الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والخمسون من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، والدرس التاسع والعشرون من كتاب الصلاة. فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وعن خالد بن معدان رحمه الله قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، وهو حديث ضعيف. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. سنده ضعيف، فيه ابن لهيعة ومشرح بن هاعان. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء، وهو في الموطأ، إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب. وعن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد. سجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين من طريق عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به. وزاد قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. قلت: وهذه اللفظة منكرة تفرد بها العمري وهو ضعيف، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا المنكر عند تفرد الرواح، وهناك منكر آخر وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. تضمنت هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله الإشارة إلى مسألة سجود التلاوة، وسجود التلاوة سنة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، ولا يشترط لها الطهارة على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا القبلة، وإنما إذا سجد إلى القبلة إن شاء الله أفضل. وهكذا لا يلزم لها التكبير لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لأن التكبير إنما ورد من طريق ضعيف كما ترى. وبعضهم يستدل على التكبير بعموم حديث أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، ولا يلزم لها التسليم، مع اختلاف أهل العلم في ذلك، إلا أن هذا هو الصحيح، وحكمه الاستحباب عند الجماهير. وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب وقوله لا ينتهض. وقد قيل في نظم هذه السجدات: فائدة في صور السجود، نظمتها كالدر في العنقود، في الانشقاق سجدة والإسراء وسجدة التنزيل ثم اقرأ، والرعد ثم النجم ثم النحل، ومريم فرقان ثم النمل، في الحج ثنتان وفي الأعراف، وسجدة في فصل التوافي. حاشية سليمان البجريمي على الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، بقي ثلاثة حديث أكملها. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وفي سنده بكار بن عبد العزيز عن أبيه، وبكار ضعيف وأبوه مجهول. ساق المصنف الحديث لبيان أحكام سجود السهو، الشكر أقصد، ويسجد للشكر في حالين: الأولى إذا تجددت نعمة، والثانية إذا صرفت نقمة. وأحكامه قريبة من أحكام سجود التلاوة من حيث الطهارة والقبلة ونحو ذلك. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وسنده ضعيف، فيه خالد بن عبد الواحد مجهول، وفيه اختلاف على عمرو بن أبي عمر، كان ابن أبي عمر. وحسنه الألباني، وتحسينه من طريق موسى بن عبيدة متروك، وهذه الطرق لا ترقي الحديث للحسن، وضعف شيخنا الحجوري. قال: وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي. أصله في البخاري ولم يسقه بتمامه، وسجود الشكر عند البيهقي، وسند ضعيف فيه أبو عبيدة بن أبي السفر وإبراهيم بن يوسف كلاهما ضعيف وحسنه الألباني. وهو حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بإسلام همدان. وأما ما يعزى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي لا يثبت.